بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في كتاب العلم وفضل العلم والتعلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم تحت باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره.
نعم، هذا حديث مثل ما ذكر الحافظ المنذري، رواه مسلم وغيره، حديث صحيح في فضل العلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله يعني لا يصله ثواب، لا يصله ثواب من أعماله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: لا يصله ثواب من أعماله إلا من ثلاث، هذه الثلاث من كسبه ومن سببه. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، توقف الثواب، ثواب أعماله توقف إلا من ثلاث، هذه الثلاث يصله ثوابها وهو في قبره بعد الموت، إلا ثلاث، لأنها من كسبه، من سببه، هو الذي تسبب بها، هو الذي تسبب بها. ولا شك أن هناك أعمال أخرى أيضا غير هذه الأعمال الثلاث يصل ثوابها إلى الميت، مثلا الصدقة عن الميت، أداء الديون عن الميت يصله الثواب، وهكذا الدعاء للميت، دلت الأدلة. فيتوقف المسلم في ما جاء من الأدلة وما صح منها، جاءت أدلة دلت على هذه الثلاث الآن نذكرها وغيرها أيضا: الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، قضاء الديون عن الميت، هذه الزد أيضا دلت أدلة أخرى على أن الميت يستفيد منها، يصله ثوابها، يصله ثوابها. ونتوقف على ما جاء عليه الدليل لا نزيد، لأن التوسع في هذا فتح باب الإحداث في دين الله عز وجل، فما جاء به دليل نعتقده ونعمل به. فهنا هذا الحديث ذكر لنا ثلاث أعمال يصل ثوابها إلى الميت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية دل على خير، بنى بئرا، أوقف وقفا لله، بنى مسجدا لله، وهكذا، هذه الصدقة جارية يدخل فيها كل ما جاء عليه الدليل من القربات التي ينتفع بها الناس من بعده، أو علم ينتفع به أيضا العلم، وهذا يدل على فضل العلم. فكلما ازداد علمك وعلمت الناس وصلك الثواب في الدنيا وبعد الموت، في حياتك وبعد موتك، وهذا يدل على فضل العلم. فكلما ازداد المسلم علم وبدأ يعلم الناس،
كلما انتفع الناس بهذا العلم يصلوا الثواب، وهو حي، أحيانا يكون نائم في فراشه والناس تعمل بما علمهم إياه فيصله الثواب وهو نائم، فإذا مات أيضا يصله الثواب وهو في خبره، حسنات تصله بسبب تعليمه للناس، علم ينتفع به، ورث علم سواء علم الناس أو ورث كتب مصنفات صنفها أو كتبا أهداها للناس، كلما قرأوا من هذه الكتب وتعلموا يصله الثواب. فباب العلم اللي ينتفع به باب واسع، خير عظيم، على المسلم أن يعتني بهذا الجانب، لأن الناس تحتاج لهذه الحسنات يوم القيامة، الناس تحتاج لهذه الحسنات لتثقيل موازينهم، توزن الأعمال، فتحتاج للأعمال، تحتاج للحسنات والثواب، هذا فضل عظيم، فضل العلم وتعليم العلم للناس فضله عظيم، والحرص على مجالس العلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر يوم القيامة عندما يمر الناس على الصراط قال صلى الله عليه وسلم على قدر أعمالهم، شوف على قدر حسناتك وثوابك، ثواب الذي حصلت عليه يكون مرورك على الصراط بسرعة البرق أو بسرعة الفرس أو بغيرها مما جاء في الأحاديث. فكلنا يحتاج إلى الحسنات، فعلينا بالإخلاص لله عز وجل، وعلينا بالعناية والاجتهاد بكل ما هو سبب لتثقيل موازيننا، لزيادة حسناتنا. ومن أهم ما يزيد الحسنات ويضاعف الحسنات طلب العلم، طلب العلم، حضور مجلس للعلم. يأتينا الحديث تحصل على أجر حجة كاملة، حجة كاملة في مجلس واحد، درس واحد، هذا فضل عظيم، يحتاج المسلم لهذه الحسنات وهذه الأعمال. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العناية بتربية الأولاد، والولد هنا يدخل فيه الذكر والأنثى، ذكر والأنثى، فإذا المسلم ربى أولاده تربية صالحة ودعا لهم وهداهم الله عز وجل، فكل عمل يعملونه ودعاء يدعون له بعد موته. لذلك يأتي الرجل يوم القيامة ويجد جبال حسنات كأمثال تهامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، جبال عظيمة من الحسنات، فيقول أنى لذلك، من وين جاءت الحسنات؟ قالوا دعاء ولدك، من دعاء ولدك لك بعد موتك، دعاء الولد الصالح، حسنات كثيرة تأتي. فتربية الأولاد تربية أمر مهم جدا، وباب عظيم من أبواب الخير لك في الدنيا وفي الآخرة، فعليك بالأخذ بالأسباب في تربيتهم وتعليمهم والدعاء لهم في ظهر الغيب، والهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فالولد الصالح أيضا مما يصل ثواب أعماله ودعائه إلى والده وهو في قبره. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: رجل ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
إسناد صحيح، هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو في صحيح الترغيب رقم 78، 78 رقم الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، ما يتركه الرجل وراءه بعد موته ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة تجري يبلغه أجرها، تجري يعني تستمر، صدقة جارية يعني صدقة مستمرة، وعلم يعمل به من بعده، وعلم يعمل به مثل الحديث السابق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان: رجل أتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا، ولم يشتر به ثمنا، فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جو السماء. ورجل آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناد: هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ الحساب. رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده عبد الله بن خداش، وثقه ابن حبان وحده فيما أعلم.
نعم، هو حديث ضعيف جدا. اليوم معنا 10 أحاديث ضعيفة جدا ما نشرحها، بس نقرأها للعلم فقط، وحتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأناها، لكن لن نشرحها لأنها ضعيفة وكلها في فضائل العلم، لكن نكتفي بالأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل العلم. هي 10 أحاديث بس فقط نمر عليها مرور سريع بدون شرح، بس لبيان ضعفها وأنها حديث ضعيفة أو موضوعة. وهذا أول الأحاديث في درس اليوم. علماء وهذا نعم ضعيف ترغيب 58، نعم هذا حديث ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 58. علماء هذه الأمة رجلان، رجل أتى الله علما فبذله نشره للناس، فما بنشرحه، الحديث ضعيف جدا، يكفي نبين وننبه عليه فقط، حتى إذا قرأناه سمعناه من أحد نعرف أن حديث ضعيف جدا. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا. ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه.
أيضا هذا ضعيف، أيضا هذا حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 59، حديث أبي أمامة: عليكم بهذا العلم. لا شك أن ترغيب في العلم جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة، وقبض العلم أن يرفع قال هنا، لكن هذا مخالف، هو حديث ضعيف لكن مخالف لحديث صحيح آخر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث صحيح متفق عليه، فهذا الحديث الضعيف مخالف، قبضه أن يرفع العلم، فالعلم لن يرفع إلا بموت العلماء، العلم يرفع بموت العلماء، لا يرفع انتزاعا من صدور الناس، لكن يرفع أو يقبض بقبض العلماء، فحديث ضعيف ذكرناه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. رواه أحمد عن أبي حفص صاحب أنس عنه ولم أعرف، وفيه رشدين أيضا.
نعم رشدين، إذن الحديث أيضا ضعيف، فيه رشدين، رشدين هذا رجل ضعيف، رشدين بن سعد المهري المصري. نعم، فكلام أهل العلم لا يبالي عمن روى ليس به بأس، وهكذا ليس بشيء قال يحيى بن معين، قال أبو زرعة ضعيف، كلام أهل العلم، قال النسائي متروك، فهو سبب ضعف الحديث هذا رشدين، حديث ضعيف في ضعيف ترغيب رقم 60، لكن معناه واضح صحيح، مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها. الآن الناس إذا أرادوا معرفة الحلال والحرام وأرادوا معرفة الدين ويذهبون إلى العلماء، هم الذين يهدون ويرشدون الناس ويعلمون الناس الحلال والحرام، فالمعنى صحيح لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه وسهل يأتي الكلام عليه.
حديث حسن لغيره، هذا حديث ثابت حسن لغيره في صحيح ترغيب رقم 80، في صحيح ترغيب رقم 80 عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، أبوه معاذ بن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. حديث ثابت ومعناه جاء في الأحاديث الصحيحة، ويدل على فضل العلم وتعليم العلم للناس. من علم علما، علما نكرة، أي علم ولو كلمة واحدة ولو حديث واحد ولو آية واحدة ولو حكم شرعي واحد، من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. يعني هذا له أجر وهذا له أجر، هذا له أجر الذي عمل بهذا العلم، والذي علمه أيضا له مثل أجره، لا ينقص الأجر. فهذا يأخذ مثلا 100 حسنة، هذا يأخذ 100 حسنة، كلاهما يأخذ نفس الأجر، فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. حديث يدل على فضل العلم. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البزار من حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر.
نعم. حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 81 رحمك الله، في صحيح الترغيب رقم 81. وبعدها قال: رواه البزار من حديث عائشة، هذا الحديث صحيح لغيره، حديث عائشة التي معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، صحيح لغيره في صحيح الترغيب رقم 82، رقم 82 في صحيح الترغيب والترهيب. فحديثان ثابتان، حديث أبي أمامة: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم. هذه المقارنة، العابد يتعبد الله عز وجل، انشغل في العبادة والصلاة والصوم والاعتكاف، والثاني عالم، انشغل بالعلم وطلب العلم وبتعليم الناس العلم وبإفتاء الناس، أحدهما عابد والآخر عالم. فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، على أدنى الصحابة. كم فضل الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أدنى الصحابة في الأجر والثواب، هذا هو الفرق بين العالم وبين العابد. لأن العالم يعني أثره يتعدى إلى غيره، هو ينتفع بالعلم ويتضاعف له الأجر ويعلم غيره أن ينقل هذا العلم، فيتعدى تعليمه ونفعه للناس. أما العابد اكتفى بنفسه، هو يصلي ويصوم ويعتكف ويذكر الله ويقرأ القرآن، لا يتعدى إلى غيره. فشوف فضل العلم وتعليم الناس كم فضله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، أهل السماوات الملائكة والأرض، حتى النملة في جحرها حتى الحوت السمك، ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون. فصلاة الله عز وجل، إن الله يصلي يعني يرحم وينزل السكينة على معلم الناس الخير. فالصلاة من الله هي الرحمة والسكينة، والصلاة من الملائكة الاستغفار. ملائكة لما تصلي على إنسان تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللي يعلم الناس الخير. وأهل السماوات أيضا يستغفرون المخلوقات، من الجماد، من النبات، من الحيوانات، كلها تستغفر: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فضل عظيم، فضل عظيم، ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا فضل عظيم لطلب العلم، الإنسان يحرص على العلم حتى يعلم غيره، فإذا علم غيره حصل على هذا الثواب وهذا الفضل العظيم. وحديث عائشة إن بعدها رواه البزار أيضا، حديث صحيح، صحيح لغيره: معلم الخير يستغفر له كل شيء. خلاص الآن كل ما سبق دخل في هذا،
في هذا الملائكة والحيوانات والنباتات والجماد كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر، هذه الأسماك بالمليارات مئات المليارات في البحار تدعو تدعو تتعبد الله عز وجل. لذلك هذه الحيوانات وهذه الأسماك والجمادات والنباتات تعبد الله عز وجل، تعبده تعبد الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله عز وجل. فإن من شيء يعني كل شيء يعبد الله عز وجل. ومن عبادتهم لربهم أنهم يستغفرون لمعلم الناس ليعلم الناس الخير والسنة والحلال والحرام، هذا فضل عظيم، علينا أن نحرص على طلب العلم حتى نعلم الناس. نعم.
وعن ثعلبة بن الحكم الصحابي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده إني لمجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات.
رواته ثقات لكن في السند واحد اسمه العلاء بن مسلمة أبو سالم متهم بالوضع، فكيف يكون ثقة وهو متهم بالوضع؟ لذلك الحديث موضوع، لأن هذه سبعة حديث نقرأها بسرعة كلها موضوعة وضعيفة جدا حتى نعرف بس فقط، ونصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة كل حديث، لكن هي سبعة من أول واحد هذا حديث موضوع في ضعيف ترغيب رقم 61 في ضعيف ترغيب رقم 61 وهو موضوع مكذوب لا يصح، وبل هو مخالف لحديث صحيحة. يقول الله للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه، الله عز وجل لا يقعد على كرسيه، الله عز وجل استوى على عرشه مستوى على عرشه كما يليق به، والكرسي كما جاء بالحديث هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، الكرسي هو موضع قدم الرب من صفات الله عز وجل أن يضع قدمه على الكرسي فلا يقعد عليه، فحديث موضوع مكذوب وضعه واحد كذاب متهم بالكذب فلا يصح. بعده
وروي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم فاذهبوا فقد غفرت لكم. رواه الطبراني في الكبير.
أيضا موضوع مثل ما سبق، أيضا حديث الموضوع في ضعيف الترغيب رقم 62 في ضعيف الترغيب وترغيب رقم 62 حديث موضوع. نعم.
وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس. رواه الأصبهاني وغيره.
أيضا حديث موضوع في ضعيف الترغيب رقم 63. ولا شك أن العلماء يوم القيامة لهم قدر عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الناس الصالحون يشفعون لأقاربهم ولمن أرادوا بإذن الله عز وجل ورضاه، فالعلماء من ضمن الناس الصالحين يرحمك الله، فلا يستبعد أن يشفع العالم للناس لطلبته مثلا لأهله لأقاربه، لا يستبعد هذا لأن له قدر عند الله سبحانه وتعالى هذا العالم في الدنيا وفي الآخرة، فلا تستبعد الشفاعة من العلماء. لكن الحديث لا يصح، حديث موضوع مكذوب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. نعم.
وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم. رواه البيهقي وغيره.
مثل ما سبق أيضا حديث موضوع، موضوع مكذوب ضعيف الترغيب 64، ولا يستبعد مثل هذا الحديث في الكتاب، لأن مثل ما ذكرنا لكم المنذري رحمه الله الحافظ جمع حديث الترغيب والترهيب الصحيحة والضعيفة والموضوعة حتى الناس يتعرفون يتعلمونها، يكون مرجع كتابه الترغيب والترهيب مرجع، إذا سمعت أي مكان حديث من قال كذا فله كذا، من قال كذا فأرجع لهذا الكتاب تعرف حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع،
فهو مرجع في بابه. وما قال هو في أول كتاب أنا ما ذكرت إلا حديث صحيحة مثل البخاري في صحيحة أو مسلم في صحيحة، لا ما اشترط، جمع الأحاديث، بل هو قال أن فيها حديث موضوعة وحديث ضعيفة، فلا يستبعد لا يستغرب هذا الشيء. نتعرف في هذا الكتاب على الأحاديث الصحيحة لنعمل بها، ونتعرف على الأحاديث الموضوعة والضعيفة لنحذرها ونعرف. ومعرفة الشر أمر مهم جدا في حياة المسلم، معرفة السنة، معرفة البدعة، حتى يحذرها الإنسان، يحذر البدعة من الوقوع فيها. وقال الأول عرفت الخير، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذا شعر ذكروه سابقا. فمعرفة الشر، معرفة البدعة، معرفة الكفر، معرفة الشرك، معرفة الأحاديث الموضوعة والضعيفة، هذا علم، علم. فعليكم أن تحفظوا قدر ما تستطيعون من الأحاديث الصحيحة ومن غيرها أيضا من الأحاديث الموضوعة. فهذا من هذه الأحاديث، حديث موضوع في ضعيف الترغيب 64. نعم.
وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين حضر الفرس 70 عاما.
فرس
الفرس
حضر الفرس يعني جري وعدو الفرس لمدة 70 سنة. حضر الفرس 70 عاما يعني جري وعدو الفرس، وحديث ضعيف جدا ما احتاج إلى شرحه، لكن كمعنى لغوي.
وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس،
الشيطان يبتدع البدعة، هذا الصحيح، أن الشيطان يبتدع البدعة للناس. نعم.
يبتدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. رواه الأصبهاني.
يعني هذا الحديث هو ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 65، لكن معنى الحديث مر معنا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، مر معنا قبل غلي. لا شك العالم اللي يتعلم ويعلم الناس أفضل من العابد اللي يتعبد ربه ولا يتعدى خيره للناس ونفعه للناس، فالعالم أفضل لا شك. وهذا الحديث فقط في ذكر فضل العالم 70 درجة أعلى بس، لكنه حديث ضعيف، ضعيف جدا، لا يصح، لا يصح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي.
نعم، هذا حديث مشتهر على ألسنة الناس، أكثركم مر عليه هذا الحديث، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، يعني العالم يصعب على الشيطان أن يدخل عليه، لكن العباد الجهلة اللي ما يعرفون يتعبدون على عمى وعن جهل، يدخل عليهم الشيطان ويزين لهم البدع والمحدثات والشرك بالله وغيرها. ولكن الحديث ضعيف جدا، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، ضعيف جدا، لا يصح، لا يصح، ولو أنه مشتهر على ألسنة الناس، لكن لا يصح في ضعيف ترغيب رقم 66. ضعيف ترغيب رقم 66. نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة القدر. رواه الدارقطني والبيهقي. إلا أنه قال أحب إلي من أن أحيى ليلة إلى الصباح.
نعم. حديث أبي هريرة قال روي عن أبي هريرة، هذا حديث موضوع مثل السابق، ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، حديث موضوع مكذوب في ضعيف ترغيب 67. لكن بعد قال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه أتعلم وأتفقه في دين الله أحب إلي من أن أحيي ليلة القدر، هي ليلة أن أحيي الليلة إلى الغداة، هذه ثابتة لكن ليست عن أبي هريرة، بعد أن أبي هريرة ضعيفة، هي ثابتة عن الزهري، هي من قول الزهري،
لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح، أحب من قيام ليلة. يعني يجلس ساعة لحظة من اللحظات يتعلم أو يقرأ في كتاب أو يحضر درس من الدروس يتعلم، أحب إليه من قيام الليلة كاملة. هذا صحيح ثابت عن الزهري، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري تابعي الجليل من التابعين من صغار التابعين، الإمام الزهري من كبار أئمة الإسلام، هو الذي قال هذا القول، ثبت عنه لكن ليس حديث ولا من كلام أبي هريرة. لأن أجلس ساعة فأفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح، هذه من قول الإمام الزهري رحمه الله، لكن ما سبق حديث الموضوع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
إسناد حسن، هو حسن موقوف على أبي هريرة، ثابت من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول أبي هريرة الصحابي الجليل، أنه مر بسوق المدينة، الناس مشغولة بالتجارة وكذا، وفي المساجد حلق القرآن والدروس والفقه في الدين، وناس تقرأ القرآن، ناس تصلي، وهو مر بالسوق فرأى الناس منشغلين بالدنيا، فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ يا أهل السوق ما أعجزكم؟ هو استفهام، ما استفهامية، يعني أي شيء أعجزكم؟ ليش أنتم من العاجزين؟ ما الذي أقعد بكم؟ وهناك الخير في المسجد، هناك الخير العظيم. قالوا: وما ذاك يا أبو هريرة؟ ما ذاك؟ ما الذي عندك؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا. هناك ميراث رسول الله في المسجد يقسم بين الناس، ناس يأخذون من الميراث وأنتم هنا جالسون، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم من الميراث؟ قالوا: وأين هو؟ ظنوا أن فيه مال يوزع، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الأنبياء لا يورثون دراهم ودنانير وذهب فضة، يورثون العلم، فهم ظنوا أنه ورث دراهم ودنانير. فألا تذهبون؟ أين هو؟ في المسجد. خرجوا سراعا، خرجوا مسرعين إلى المسجد، ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقسمة شيء من الأموال بعد موته. خرجوا سراعا، فوقف أبو هريرة، هو ينتظرهم، يعرف أنهم بيرجعون في السوق، يعني وقف ينتظرهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ لماذا رجعتم سراعا كما ذهبتم؟ لماذا لم تأخذوا حظكم من الميراث في المسجد؟ ما لكم؟ قالوا: يا أبو هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. قال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ بلى. قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، رأينا قوما يقرؤون القرآن، قوما يتذاكرون الحلال والحرام، يتفقهون في دينهم. قال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله على هذه النعمة أننا الآن نأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذاكر في الحلال والحرام وفي الآداب وفي ترغيب في فضائل الأعمال والترهيب، نعرف الأحاديث الصحيحة ونعرف الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا خير عظيم، نحمد الله على هذه النعمة، نأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الثلاث أحاديث ضعيفة بس نقرأها وينتهي الدرس حتى ننبه عنها.
فصل. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد حسن، ورواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح.
هو ضعيف الحديث في ضعيف الترغيب رقم 68، رقم 68 ما يحتاج إلى شرح لأنه حديث ضعيف، ضعيف الترغيب رقم 68. نعم.
وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم ثابت في القلب فذاك العلم النافع، وعلم في اللسان فذاك حجة الله على عباده.
نعم، مثل الحديث السابق، لكن هذا حديث ضعيف جدا، الأول ضعيف، أما هذا حديث ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 69، في ضعيف ترغيب 69 رغم الحديث. نعم. آخر حديث.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم كهيئة مكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل.
أهل الغرة، أهل الغرور والغفلة. هذا أيضا حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف ترغيب رقم 70. إن من العلم كهيئة المكنون، لا شك أن العلماء يعرفون أشياء لا يعرفها غيرهم، هذا معناه صحيح. وإذا تكلموا بالعلم والمسألة، الناس منهم المغرور والمتعالم وأنصاف أهل طلبة العلم ينكرون على العلماء الكبار، هذا معروف فمعناه صحيح، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ضعيف جدا في ضعيف الترغيب رقم 70. نكتفي بما ذكرنا، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يفقهنا في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.